بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا حديث، مر بنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه هي أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في هذا الحديث المتفق على صحته. وكذلك جاءت في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، ومنها أنه سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد عرفنا أن الشهادتين، وهما الركن الأول من أركان الإسلام، أنهما أس الأسس، وأن كل شيء ينبني عليهما بقية الأركان، وغير ذلك كله لا ينفع ولا يعتبر إلا إذا كان مبنيا على شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما أرسله لليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أرشده إلى أن يتدرج من الأهم فالذي يليه، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وقد عرفنا في الدرسين الماضيين معنى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدرس نتكلم على الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة، التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالصلاة شأنها في الإسلام عظيم، شأن الصلاة في الإسلام عظيم، وقد جاءت آيات في كتاب الله وأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين عظيم شأنها وعظيم قدرها ومنزلتها، وأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان، أي إنسان مكلف، ما دام عقله موجودا فإنه يصلي على حسب حاله، بخلاف بقية الأعمال وبقية الأركان فإن وجوبها لا يكون لكل أحد، فالصلاة تجب على كل مكلف على حسب قدرته وعلى حسب ما يستطيع، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله موجودا، ما دام فيه حياة وعقله موجود فإنه مكلف بالصلاة على الذي يقدر أن يأتي بها عليه، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب على كل أحد، تجب على من كان غنيا وحال على ماله الحول. والصيام لا يجب إلا شهرا في السنة، والحج لا يجب إلا مرة في العمر، وأما الصلاة تجب في اليوم والليلة خمس مرات، وتجب على كل من كان مكلف على حسب قدرته وطاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام فيه حياة ودام عقله موجود فإنها تجب عليه الصلاة على أي حال، ويصلي على حسب حاله، إما بالقيام والركوع والسجود، أو بالجلوس والإيماء، أو بالإشارة وهو مضطجع على جنبه أو مستلقيا. لا تسقط الصلاة عن أحد من المكلفين، وتجب في اليوم والليلة خمس مرات، بخلاف بقية الأعمال فإنها لا تجب على كل أحد، تجب بشروط، وتجب على في أوقات متفاوتة. فمما جاء في القرآن الكريم في بيان عظيم شأن الصلاة جاء في بيان عظيم شأنها وعظم شأنها أن أصحاب سقر عندما يدخلون في سقر ويسألون ما الذي أوصل لكم سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتى اليقين. فإذا أجابوا في أول جوابهم أنهم ما كانوا يصلون قالوا لم نكن من المصلين. ويدل على عظم شأنها أن الله عز وجل أخبر بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الإنسان الذي يحافظ على الصلاة ويكون قلبه مشغولا في الصلاة وفي انتظار أوقات الصلاة وتحري أوقات الصلاة ومعرفة أوقات الصلاة متى تأتي الصلاة حتى يصلي، الذي يحافظ على الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات عندما تحدثه نفسه بسوء ويتذكر محافظة على الصلاة ومداومة على الصلاة وبحثه وتحريه أوقات الصلاة لأنه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، إذا حدث نفسه بسوء وتذكر صلاته ومحافظة على الصلاة وأنه يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فإن ذلك يكون زاجرا له عن الوقوع في المحرم. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها صلة وثيقة بين العبد ومن ربه، والإنسان على صلة وثيقة بالله عز وجل في اليوم والليلة يصلي 5 مرات، هذه الفرائض غير النوافل، غير النوافل التي يصليها في أوقات مختلفة ورواتب وغير ذلك، لكن هذه 5 صلوات مفروضة في اليوم والليلة ولها أوقات معلومة. فهو إذا حدث نفسه بسوء يتذكر صلاته ومحافظته عليها وأنه يفعل ذلك يخشى عقاب الله ويرجو ثواب الله فيكون ذلك زاجرا له عن الوقوع فيما حرم الله. فهذا هو معنى نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، هذا معنى نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. ثم مما يدل على عظم شأن الصلاة أن الله تعالى فرضها على نبيه وهو في السماء فوق السماء 7، لما عرج به إلى السماء فرض عليه الصلاة 5 وهو في السماء، ما فرض عليه في الأرض. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم، لأن الله فرضها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة المعراج، ليلة عرج به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كلمه الله وسمع كلام الله من الله وفرض الله عليه الصلوات 5 صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها عمود الإسلام كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث وصية الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، عموده الصلاة يعني أن الإسلام يقوم على الصلاة. وهذا تصوير واضح وتمثيل بين في غاية الوضوح لبيان عظيم شأن الصلاة وأنها منزلتها في الإسلام بمنزلة العمود من الخيمة والعمد من البنيان، فالخيمة لا يستفاد بها منها إذا لم يكن لها عمود تقوم عليها. وإذا كانت الخيمة قائمة على عمود ثم نزعت العمود سقطت على الأرض فلم يستفد منها. فهذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، العمود الذي يقوم عليه الإسلام. هذا بالنسبة للخيمة. وأما بالنسبة للبنيان فالبنيان لا يقوم إلا على عمد، البنيان لا يقوم إلا على أعمدة. وإذا ذهبت الأعمدة أو اختلت الأعمدة سقط البنيان. والمشاهد أن العمارات الشاهقة التي تكون من أكثر من 10 أدوار، إذا أراد الناس إسقاطها كيف يصنعون بإسقاطها؟ ما يأتون لها من فوق ويهدمونها كل دور على حدة حتى يصلوا إلى الأرض، أبدا ما يفعلون هذا. يأتون إلى الدور الأول ويأتوا إلى أعمدته ويعملون لها خلخلة ثم يضعون فيها يعني حديد، ثم يسحب من مكان بعيد، فإذا سحب سقطت العمارة بأدوارها بعضها فوق بعض وصارت كوم واحد متصل بعضه في بعض، لأن الأعمدة التي تقوم عليها يعني سحبت نزل هذا البنيان الضخم الذي كوم من أكثر من 10 أدوار يقع على الأرض في لحظة، كله يكون بعضه فوق بعض في لحظة لأن الأعمدة راحت. هذا كله يبين لنا عظيم شأن الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة من آخر ما أوصابه عليه الصلاة والسلام، من آخر ما أوصابه صلى الله عليه وسلم الصلاة. وقد جاء في الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يحث على الصلاة وعلى الإحسان إلى ملك اليمين. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويقول علي رضي الله عنه: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الوصية بالصلاة هي آخر ما سمع فيها علي رضي الله عنه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم، وأنه ليس بالأمر الهين. وأيضا جاء في الحديث أنها آخر ما يفقد من الدين، آخر ما يفقد من الدين الصلاة. أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة. ومن المعلوم أن الشيء إذا فقد أوله بقي آخره، لكن إذا فقد آخره ما بقي من شيء، ما بقي منه شيء. وكما أن الصلاة آخر ما يفقد في هذه الحياة فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب كما جاء في الحديث، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة. فإن نجح في هذه المحاسبة فهو على خير، وإن خسر فهو على شر. فهي آخر ما يفقد في الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. هذا كله يدلنا على أيضا شأن الصلاة وأن شأنها عظيم في الإسلام. ويدل على عظم شأنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها فاصلة بين المسلمين والكفار. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فأخبر بأنها حد فاصل بين المسلم والكافر، وأن الذي لا يصلي هو كافر، الذي لا يصلي يكون كافرا، لأن الصلاة هي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار. ولهذا فإن وأيضا تتكرر كما عرفنا تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا الإنسان إذا صحب إنسانا لأول مرة يستطيع أن يكتشفه في خلال 24 ساعة إذا رأه من المصلين علامة خير، وإذا رأه لا يصلي معناه أنه سيء لا خير فيه، لأن الصلاة لها أوقات في اليوم والليلة 5 مرات. فالإنسان وهي صلة بين العبد وبين ربه، والإنسان يستطيع أن يعرف من يصحبه ومن يرافقه ومن يخالطه في مدة وجيزة، يعرف أنه من أولياء الله ولا من أعداء الله، يعرف أنه من المصلين أو من الذين لا يصلون. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث فيما يتعلق بالأمراء الذين يلون أمر الناس ويحصل منهم أمور منكرة، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفاتهم قال بعض أصحابه أفلا ننابذهم أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، يعني إذا كانوا يصلون فهم مسلمين وإذا كانوا لا يصلون فهم ليسوا مسلمين، قال لا ما صلوا. وجاء في الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني يجوز الخروج على الوالي إذا كان كافرا كفرا بينا لا إشكال فيه. والحديث الآخر يقول لا ما صلوا، فإذا كلمة لا صلوا ما صلوا تعادل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني معناه أن الصلاة الذي لا يصلي يكون كافرا. ولهذا قال لا ما صلوا، إذا كانوا يصلون لا تخرجوا عليهم لأنهم مسلمون. فدلنا هذا على عظم، كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم في الإسلام. ثم وهذا الحكم كما عرفنا وجوب الصلاة لازم لكل مكلف ما دام حيا وعقله حاضر موجود، فإنه يصلي على حسب حاله ولا تسقط الصلاة عنه بحال من الأحوال، حتى لو كان مصلوبا في سارية ومربوط في سارية شدت يداه على عمود فإنه لا تسقط الصلاة عنه، يصلي على حسب حاله بالإشارة. وإن كان مريضا لا يستطيع الحركة يستطيع بالإشارة، يصلي بالإشارة لكن لا يترك الصلاة أبدا ما دام عقله موجودا وفي حياة وعلى قيد الحياة وهو مكلف لابد من الصلاة. فإذا شأن الصلاة ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، بل شأن الصلاة عظيم في الإسلام. وهذه الأدلة التي ذكرتها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كلها تبين لنا عظيم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم في الإسلام. وأما والصلاة هي لازمة في حق الرجال والنساء، كل مكلف رجل أو امرأة فإنها تلزم الصلاة، لكن الرجال يزيدون على النساء بأنها تجب عليهم صلاة الجماعة، تجب عليهم الصلاة جماعة في المساجد، ولا يجوز لهم أن يصلوا في البيوت ويتركوا المساجد، بل يجب عليهم أن يذهبوا إلى المساجد ويصلوا فيها. ولهذا المساجد من شعار المسلمين ويؤذن فيها في كل وقت من الأوقات، وينادى في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، معنى حي يعني تعالوا، وهو معنى صلوا في بيوتكم، تعالوا حي على الصلاة، تعالوا هلموا وأقبلوا تعالوا، هذا معنى حي على الصلاة حي على الفلاح. ففي كل وقت من الأوقات في أول دخول وقت يؤذن وينادى في الصلاة ويقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه من ألفاظ الأذان، تعالوا للصلاة. ويزاد في صلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي أنتم متلذذون فيه وطاب لكم الفراش وأنتم مرتاحون في المكان الدافئ في الشتاء القارس، إذا نوديتم إلى الصلاة فهبوا من فرشكم واذهبوا إلى المساجد للصلاة فإن الصلاة خير من النوم. هذا الذي تدعون إليه خير مما أنتم متلذذون فيه من الراحة والاطمئنان والاستئناس بالنوم في شدة البرد وحصول الدفء في الفراش الوثير. هذا الذي تدعون إليه خير مما أنتم فيه. أنتم طاب لكم الفراش وطاب لكم النوم، لكن في عنها أحسن من هذا اللي طاب لكم. الصلاة خير من النوم، هذا في أذان الفجر. فالرجال تجب عليهم الجماعة، ويدل لوجوبها أحاديث، بل من أوضح ما يدل على وجوبها أنها ما سقطت في حال الخوف، في حال الخوف ما سقطت الجماعة. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صلاة الخوف على وجوه متعددة، وجاء في القرآن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. يعني معناه أن رئيس الجيش إذا كانوا مقابلين مصافين للكفار، فإذا كان قبلة وراهم، إذا كان الجيش يعني الجيش وراءهم وهم يصلون يتجهون إلى القبلة في صلاتهم، فإنهم يقسمون مجموعتين، مجموعة تصلي معه مع الإمام ركعة، ثم المجموعة اللي معه تصلي ركعة، ثم إنهم يتمون لأنفسهم ركعة وينصرفون، ثم يقوم بالركعة الثانية ويأتي الجماعة الذين ما صلوا فيدخلون معه في الركعة الثانية، ثم إذا جلس للتشهد يقيمون يتمون لأنفسهم ويجلس حتى يفرغ من التشهد ثم يسلم بهم. وجاء على صفات متعددة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. فصلاة الجماعة ما تركت حتى في الخوف، حتى والعدو والناس مقابلون للعدو يصلون صلاة الخوف، ما سقطت عنهم الجماعة، ما سقطت عنهم الجماعة. هذا يدلنا على إيش؟ على وجوب الصلاة، وجوب الجماعة. لأن لو كانت فيه واجبة ما كان الأمر يكون بهذه الطريقة، كان كل يصلي، يصلون مجموعات وكل جماعة يصلي على حدة. ولكن كونهم الجيش يكون مجموعتين ومجموعة تصلي ومجموعة تكون في وجه العدو وهكذا، ويتمون يتم الأولون لأنفسهم ثم يذهبون يسلمون ويذهبون، ويأتي الطائفة الثانية ويصلون ركعة ثانية، ثم إذا جلس يقومون يأتون ركعة ثانية ثم يجلسون ويسلموا بهم، كل هذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة. ومما يدلنا على وجوبها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الرسول صلى الله عليه وسلم هم هذا الهم، وهو أنه يجمع لحطب ويخلي واحد يصلي بالناس ثم يذهب، لأنه يأتيهم في وقت الصلاة، في الوقت اللي هم متخلفون، الوقت اللي هم متلبسون بالجريمة وهي التخلف عن الصلاة، فيحرق عليهم بيوتهم. وجاء في بعض الروايات أنه ترك ذلك لما فيها من النساء والذرية، ولكن مجرد همه وكونه هم بالتحريق يدلنا على عظم الذي هم بسببه وهو الصلاة. فهذا يدلنا على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد. ويدل على وجوبها أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة، والحديث في الصحيحين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، قوله أثقل يعني صلاة كلها ثقيلة، ولكن للعشاء والفجر أثقل من غيرهما. لماذا كانت العشاء ثقيلة أثقل؟ لأنها تقع في أول الليل عندما يكون الناس يكدحون في النهار ويعملون في النهار فيتعبون، فإذا جاء الليل من آثار التعب فإنهم يعني المنافقين يبادرون إلى النوم قبل صلاة العشاء وينامون عنها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره النوم قبلها، والحديث بعدها كره النوم قبلها لئلا يؤدي إلى تفويتها، فتكون صلاة العشاء أثقل الصلاة لأنها تكون في أول الليل في الوقت الذي تعب فيه الناس في أعمالهم الدنيوية وفي بحث عن الرزق، ثم يأتي الليل بعد التعب فينامون عن صلاة العشاء لأنهم شأنها ما هو عظيم في نفوسهم اللي هم المنافقين. وأما صلاة الفجر فلأنها تأتي في وقت شدة الرغبة في النوم وحلاوة النوم ولذة النوم الذي هو في آخر الليل. الصلاة كلها ثقيلة ولكن العشاء والفجر أثقل من غيرهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ثم قال ولو يعلمون ما فيه من الأجر، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، حتى ولو كانوا مرضى ولا يستطيعون المشي على أرجلهم يأتون يحبون على ركبهم وأيديهم لو كانوا يعلمون ما فيها من الأجر، ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ثم قال ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم لو يعلمون أن في المسجد شيء من الدنيا يوزع ولو كان تافها يسيرا لحضروا صلاة العشاء من أجل يحصلون نصيبهم من الدنيا إذا كان فيها شيء يجسم من حطام الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لو كان في لحم ولو كان بسيط يعني بين ضلفين أو بين ضلعين أو عظم عليه بقية لحم ويوزع في المسجد يأتي في وقت صلاة العشاء من أجل يحصل اللحم اللي يوزع، لأن همهم الدنيا ولا يفكرون في الآخرة. الدنيا ولو كان شيئا تافها يسيرا يحرصون عليه ويأتون إلى المسجد لو كان في شيء يوزع من حطام الدنيا. وأما الصلاة فهم ينامون عنها. ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يعلمون ما فيها من أجر يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه يخبر عن ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني كان الواحد من الصحابة يكون مريضا ومعذورا لو صلى في بيته لكن ما تسمح نفسه حتى يأتي يهادى بين رجلين، واحد يمسك عضده الأيمن والثاني يمسك عضده اليسر حتى جلس في الصف من أجل يحضر الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني يستدلون على المنافق بتخلف عن الجماعة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه بالنفاق إذا نرأه لحظة صلاة الجماعة، لا سيما العشاء والفجر التي هي أفضل صلاة على المنافقين. كنا إذا فقد الرجل في صلاة العشاء اتهمناه, أي اتهمناه بالنفاق مثل ما قال المسعود, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى عن التخلف عن الجماعة لعدم وجود من يلائمه ومن يكون معه في الذهاب إلى المسجد, فالرسول قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب, قال فأجب, ما دام أنه يسمع النداء فإنه يجيب ولو كان أعمى, حيث يعني يكون آمنا على نفسه وحيث يكون يعرف الطريق إذا لم يكن له أحد يقوده ويأتي به المسجد. إذا كان يعرف الطريق وآمن على نفسه من حصول الضرر لكونه لا يهتدي إلى الطريق فإنه مطلوب منه أن يأتي إلى المسجد, ولهذا الرسول قال فأجب. كل هذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة وأن شأنها عظيم, شأنها عظيم, وأن الأحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله, ورجل قلبه معلق في المساجد, مشغول في المسجد, يعني إذا راح البيت يفكر متى يرجع المسجد, مشغول بالرجوع المسجد لأن قلبه معلق في المساجد لأنه محافظ على الصلاة. مو معناه أنه ساكن في المسجد, لا, يذهب للبيت لكن في ذهب للبيت مشغول بالتفكير بالرجوع المسجد والمبادرة إلى رجوع المسجد. ورجل قلبه معلق في المساجد, سبعة ظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله, وفيهم رجل قلبه معلق في المساجد, يعني ما نام محافظ على صلاة الجماعة وكثير الملازمة للمسجد, وإذا ذهب إلى بيته أو خرج عن المسجد ذهنه مشغول بالمسجد وفي الرجوع إلى المسجد وفي العودة إلى المسجد. فشأن الصلاة عظيم في الإسلام, الصلاة شأنها يعني من حيث أداؤها, وفي اليوم والليلة هذا عام في حق الرجال والنساء المكلفين, وأما صلاة الجماعة فإنها في حق الرجال دون النساء, النساء لا تجب عليهن الجماعة, لكن إذا طلبنا الإتيان للمساجد ولم يكن في ذهابهن مضرة ولا يخشى عليهن من الفتنة فيهن وعليهن فإنهن لا يمنعن المساجد. وإذا حضرنا إلى المساجد يكن في آخر المسجد ويبتعدن عن الرجال, وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله وأن يعرف شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأن يحافظ عليها. وأذكر قصتين لرجلين من المحافظين على الصلاة والحريصين على المحافظة على الصلاة. إحداهما رجل له ولد وحيد, عالم فاضل, شخص فاضل له ولد وحيد, وكان في زمان العمارات الشاهقة الطوب لبنائه ينقل على ظهور الرجال ينقلونه إلى أعلى الأدوار, ما كانت تستعمل الرافعات التي توصل في ذاك الوقت. فكان يقول إنني أحب أن يكون وحيدي, أن يكون رزقه أن يكون محافظ على الصلاة, ويكون ولو كان رزقه أنه يحمل الطوب إلى الأدوار المتعددة من أجل حصر الرزق, ولكنه إذا سمع الأذان ترك وذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة. يعني يقول الوحيد الذي ليس له ولد غيره أنه يعني لو كان رزقه يأتيه بمشقة وأن يكون بهذا العمل الذي جهد شديد وأنه ما يحصل الرزق براحة وإنما يحصل بهذا التعب، ولكنه إذا سمع الأذان يترك العمل ويذهب للصلاة ويذهب للمسجد. والثاني رجل محافظ على الصلاة وهو في هذه المدينة المباركة وقد توفي قبل سنوات كثيرة، كان فاته يوم من الأيام أن يصلي الفجر في المسجد القريب من بيته، نعم وغلبه النوم في يوم من الأيام، فغلبه النوم ولما استيقظ وإذا الناس صلوا تكدر في نفسه وتأثر وتألم وحزن حزنا شديدا لأنه فاتت صلاة الجماعة في يوم من الأيام، صلاة الفجر فاتته وصلى الناس صلى الناس وهو في منامه يوم واحد من الأيام، فماذا عمل؟ أراد أن يؤدب نفسه فجاء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس فيه إلى بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء تأديبا لنفسه لكونه فات عليه أن يصلي الفجر في المسجد. فالمحافظة على الصلاة يجب أن تكون من كل مسلم، يعني يحافظ عليها ويهتم بها ولا يتساهل فيها ولا يتهاون فيها، بل تكون هي شغله الشاغل، ويكون حريص على أن يؤدي الصلاة في أوقاتها وفي المساجد. هكذا ينبغي لكل إنسان، والإنسان إذا عود نفسه على العمل الصالح ورتب نفسه على هذا الأساس يكون ذلك سهلا عليه، سهل عليه الإنسان إذا عود نفسه على الخير سهل عليه الاستمرار على الخير والمداومة على الخير. فالصلاة هي عمود الإسلام والمحافظة عليها لازمة، وهي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين كما جاء في حديث معاذ يكون أول ما تعلمه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا كذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. بعد الشهادتين الصلاة أول شيء يؤمر به المسلم إذا أسلم وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الكافر إذا أسلم وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول شيء يؤمر به الصلاة. إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم على صفة الصلاة، على صفة الصلاة وكيفيتها.